الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من حقوق الأخوة. بيّن ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. ومن الأحاديث ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعند مسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة. ومن الأحاديث في بيان حق الأخوة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل، أو جاء طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب، بالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف. وقال ابن بطال رحمه الله: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليه. المعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليه. ومن الأحاديث قال جابر رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، قال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسودة فيها حاشيتها. فقالت: أي المرأة التي جاءت بالبردة، قالت: يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه وأصحابه، أي لام الصحابة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذه فاكسنيها. قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياه، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. أخرجه البخاري، وفي رواية: فكانت كفنة. ومن الأحاديث في بيان حق الأخوة قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. ومن الأحاديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ويقول: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على هذه القضية فيقول: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وكان يقول للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات، ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث. ومن الأحاديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ومن الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. ومن الأحاديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فهذه جملة من الأحاديث النبوية الشريفة، فيها بيان لبعض حقوق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. والحقوق كثيرة، منها العفو عن الزلات والهفوات، وستر العيوب والعثرات. ومن الحقوق النطق بما يحب أخوك. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك من ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك من ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ومن حقوق الأخوة المواساة بالمال حسب الاستطاعة، كما في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكذلك من حقوق الأخوة الإيمانية الزيارة في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصري لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضاً حتى ترضى. أخرجه النسائي في الكبرى والطبراني وهو حديث صحيح. ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضاً حتى ترضى. ومن حقوق الأخوة الإيمانية الدعاء للأخ بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له أي لأخيه بخير قال أي الملك: آمين ولك بمثله. وكذلك من حقوق الأخوة ترك التكلف، وقد قيل: من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤونته دامت مودته. من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤونته دامت مودته. قال جعفر الصادق رحمه الله: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخف إخواني على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. قال علي رضي الله عنه: شر الأصدقاء من تكلف لك وأحوجك إلى مداراه وألجأك إلى الاعتذار. شر الأصدقاء من تكلف لك وأحوجك إلى مدارات وألجأك إلى اعتذار. قال الفضيل رحمه الله: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. كذلك من حقوق الأخ المسلم على أخيه الرد عن عرضه، ففي الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا تغلغلت الأخوة في النفوس، غرست المحبة في القلوب، وأقل علاماتها سلامة الصدر، وعلاها مرتبة الإيثار. وقد أخرج البيهقي في الشعب عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه. وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم، فإنهم أزينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله، ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، ولا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. وهذه نصيحة يقول ابن المسيب رحمه الله إنه كتب بها إليه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حري أن تصدر هذه النصيحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كتب إليه أن ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك، ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شر وأنت تجد لها من الخير محملا. ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيارة في يده. وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه. وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى، ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، ولا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه. وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.